سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. لقد أتممنا وأكملنا وبينا في الأيام الماضية الجزء الأول والثاني من الأحكام الزرادشتية في الإسلام أو ما اقتبسه محمد من سلمان، وذكرنا بأنه هذه الأحكام والتشريعات التي دخلت إلى الإسلام من الزرادشتية لم تظهر في تاريخ الإسلام طيلة سنين طويلة، لكنها ظهرت بعد أن ظهر سلمان، وبعد أن التقى بمحمد، وبعدما أصبح يقضيان الليل معا، وذكرنا ذلك في الحلقة الأولى والثانية. ووصلنا إلى النقطة 20، وأنه كان يعني يكره اللباس الأسود في الزرادشتية، يحرم بشدة اللباس الأسود ويستحب عندهم اللباس الأبيض، وهكذا شرع في الإسلام استحباب اللباس الأبيض وكراهية اللباس الأسود، وأن اللباس الأسود هو من يعني ألبسة أهل النار، وهذا طبعا عند أهل السنة وعند الشيعة وفيه روايات ثابتة كثيرة. الآن نأتي لنكمل النقاط الأخرى والتشريعات الأخرى والعقائد الأخرى التي دخلت إلى الإسلام من الزرادشتية. قضية الدفن في الزرادشتية، وهي النقطة 21، الدفن في الزرادشتية. الزرادشتيون بالأصل كانوا لا يدفنون موتاهم، كان عندما يموت عندهم الميت يضعونه على رؤوس الجبال وفي الأماكن العالية لتأتي إليه يعني الكواسر والنسور والطيور الجارحة تأكل هذا البدن، تأكل هذا البدن ليتحد هذا البدن بعالمه الطبيعي، وتذهب روحه إلى عالم آخر. هذه يعني شريعتهم في قضية الميت. لكن عندما كثر الزرادشتيون وكثر الموت وقلت الطيور، لم يستطع الزرادشتيون أن يتركوا الموتى هكذا على رؤوس الجبال، لأنهم كثروا وكثر أهل الأرض، فأصبحوا أو شرعوا الدفن. فلما شرعوا الدفن شرعوه بطريقة أنه يدفن الميت ووجهه إلى الشمس. لماذا وجهه إلى الشمس؟ يدفن وجهه إلى الشمس لأنه عندهم الشمس مقدسة، وهي عين آهورا مازدا، يعني هي عين الإله. هذا التوجيه يعني هكذا لما وجه الزرادشتيون في عقيدة الزرادشتيون الميت لما يموت يدفنونه ويوجهون وجهه إلى الشمس، محمد أصبح يوجه الموتى إلى الكعبة. لكن هنا لابد من وقفة عندما يدفن، عندما أصبح محمد يدفن أصحابه إلى ويوجههم إلى الكعبة. متى وجههم إلى الكعبة؟ بالواقع هي الكعبة لم يكن محمد يعترف بها بالأصل، لأنه محمد عندما خرج من مكة نسى الكعبة، بقى عنده ثار مع أهل قريش وأهل مكة. لكنه بعد سنين طويلة عندما تعب من اليهود وكذبوه اليهود وعيروه، وهو أيضا صنع مجازر باليهود، يعني كثر اللقط، كثر الكلام يعني على ما فعل محمد وما فعلت اليهود مع محمد من تكذيبهم له. فمحمد يعني احتار في ذلك، فأراد أن يغير القبلة، لكنه بالواقع لا يستطيع أن يغير القبلة، لابد أن ينتظر الوحي. الوحي يظهر في يعني يظهر على محمد عندما يكون محمد في شدة، فيقع محمد ويتكلم. وبينا في حلقات سابقة أنه هذه الحالة هي حالة من حالات ما يسمى بصرع الكهان، يعني عندما يقع هذا الرجل المصاب بمرض الفص الصدغي بهكذا يعني مشاكل، يقع فيتكلم إناؤه الباطن لما فيه تخريجات له عن هذه المعضلة، أشبه بالذي يعني يعلل نفسه عللا ليخرج من هذا المأزق الذي هو فيه. لكن هذه التعليلات والعلل والتخريجات لا تخرج على لسان محمد إلا إذا استفحل عقله الباطن ولا شعوره، ويعني أصبح في ضيق بدني ونفسي، وعقله الواعي يعني تعب من التفكير، يستفحل عقله اللاواعي، فينطق محمد عندما يصرع ينطق بكلمات، وهذه الكلمات هي عبارة عن آيات، هذه الآيات تعلل وتبيح لمحمد ما يريد. تبيح له مثلا، هو إذا مثل أراد امرأة يعني أحبها حبا جما وهكذا سيطرت على كيانه، كما مثل أحب زوجة ربيبه زيد عندما رآها في صورتها ورأى مثلا هكذا محاسنها في بيتها عندما دخل إلى بيت ابنه بالتبني، فتمكنت منه فأصبح يعني يفكر فيها كثيرا. فهذه الصورة التي شغلته سقط وتكلم بآيات. هذه الآيات تدلل على أنه خذها أنت، يعني هي لك، يعني إن الله يعلم ما في قلبك وأنت تريد تخفيه، وأنه هذا راح يطلقها، وأنه إذا قضى منها زيد شطرا يعني هيك زوجناك. فالآيات واضحة. هكذا محمد، محمد عندما يقع في مشكلة وينهار عقله الواعي يستفحل اللاوعي، فتظهر الآيات التي فيها تخريجات له. طبعا هذه ليست فقط يعني في محمد، هذه في أناس آخرين كثيرون على مر التاريخ. إلى وقتنا الحاضر يوجد أناس فيهم مرض مشابه لهذا المرض، وهذا المرض الآن مقيد علميا ومعروف، يعني باللغة العربية يسمى صرع الفص الصدغي بهكذا الطريق، وكان يسمى بمرض الكهان، لأن الكهان عادة يعني يصرعون فيتكلمون. عندنا بالعراق نساء كثيرات التي تسقط وتقول أنا بي العباس مثلا، يتكلم على لسانها العباس، أو بعضهم يتكلم على لسانها جني. طبعا الكلام يكون يعني هذا الشخص المصاب يتكلم وفق إنائه، يعني إذا شخص متمكن وعد لغة وعد معلومات عقائدية متنوعة وعد أشياء كذا مثل كمحمد أو غير محمد، فلما يصرع يتكلم بكلام يعني له قيمة نوعا ما. لكن إذا كان إنسان جاهل لا، يكون فيه مثلا شوائب كثيرة واضحة. طبعا هذا حتى في البابية والبهائية كانوا هؤلاء عندهم هذه الحالة. الباب قتل وهو معتقد بأنه باب الله، يعني قتل، وحتى صاحبه معه عندما قتل يعني كان صاحبه ينظر إلى الباب ويقول له يعني هل أنا خفيت ووفيت، يعني وهل كنت من المخلصين المخلصين. فالقضية هي ليست قضية إنه الرجل مثلا يكون كاذب ويعرف إنه كاذب، لا، إنما كيانه والأنا ولا شعوره يحكمه ويستعبده، فيكون مطيع لإله يظنه بأنه الإله العظيم المقدس ذلك رب الأرباب، يعني وإنما هو يعني إناؤه اللاشعوري. طبعا هذا الإناء اللاشعوري بعض الحكماء يمكن أن يعرف هذه الحالة ويسيطر عليها. مثلا هذا الكاتب، أحد الكتاب الروس عنده كانت هذه الحالة. طبعا هذه الحالة أحيانا تأتي لعلة منذ الطفولة، وأحيانا تأتي بسبب إجهاد بسبب أذكار وخلوات وكذا. طبعا أنا أيضا شاهدت الكثير منها، لأنه كنت بالأصل يعني ميال إلى الخلوات والأذكار وهذه الأمور، وكان لي أصدقاء أيضا على هذا المشرب، فعندي قصص كثيرة يعني لا تعد ولا تحصى، فعندي هذا من المسلمات. أيضا قضية أرسطو قرأت مرة من المرات أعتقد في يعني كتاب التذكرة للأنطاكي، أعتقد هكذا، ينقل عن كتاب ينسب إلى أرسطو، يقول عن حالة مر بها أرسطو. هو أرسطو هكذا يذكر، يعني يذكر بأنه أراد أن يعرف مسألة يبحثها ويدركها عقليا، وأتعبته هذه المسألة، فيوم من الأيام يقول هكذا: فتمثل لي طباعي التام. يعني هو الرجل أرسطو كان يعتقد أنه الإنسان يمكن أن يصل لمرحلة يتمثل فيها طباعه. طبعا هاي قضية الطباع لها شرح أيضا طويل، مو هذا محله. يعني فطباعه التام ماذا يقصد به؟ يعني يقصد به قواها التي كملت عنده فتمثلت كأنها إله له، فبينت له سر مسألته. هو قال: فتمثلت لي طباعي التام فبينت لي المسألة، فتمثل لي طباعي التام فبين لي سر المسألة. فهذه الحالة معروفة، لكن هذه الحالة هي عبارة عن إناء الإنسان، وقدراته العقلية والعقائدية وما جرى عليه وما تفاعل معه والأحداث التي وقعت عليه. يعني كل شيء يكون، كل إنسان عنده في شعور، في لا شعوره إناء فيه يعني مليارات المعلومات. هذه المليارات من المعلومات يعني تتحكم بنا. أحيانا لما نتعب وعقلنا الواعي ينهار، أحيانا يستفحل هذا، يعني هذا اللاوعي يستفحل في كثير من حالات محمد. قرآن محمد أغلبه يعني الذي يقوله في وعي واضح، تشريعات مثل عندما يسألونه يقولها في وعي مثل واضحة، لكن أكو عنده أغلب القرآن وفق اللي يريد يدرس ويحقق طبيعة ما كان يحدث لمحمد، يرى بأنه كان عبارة عن استفحال للاوعيه وحالاته اللاشعورية ويعني تعليل. فلذلك مثلا دائما تجد الآيات يعني تبيح له فروج النساء، يعني تبيح له التشريعات، مثلا يحرم على أصحابه يعني الزواج وهم مثل محرمين، لكنه هو لما يرى امرأة جميلة وهو محرم يعني يأتي تشريع له خاص، فيسمى أنه استثني من التشريع فيتزوجها وهو محرم. مثلا النساء تهب نفسها لشخص آخر ما يجوز يعني، لكنه المرأة لما تهب نفسها لمحمد فهذا هو، هذا بحث طويل عريض. لنطوي عنه كشحة ونزدل دونه ثوبة. ولنبين قضية الكعبة، الكعبة القبلة نقلت إلى الكعبة بعد 3 سنوات من هجرة المسلمين، وبعد أقل من 3 سنوات من هجرة محمد، لأنه المسلمون ذهبوا إلى المدينة إلى يثرب، مهدوا الطريق لمحمد، أصحاب محمد ذهبوا إلى يثرب فمهدوا الطريق، وبعد ذلك محمد لحق بهم. فبعد أقل من 3 سنوات غير محمد الاتجاه للقبلة، وكان طيلة 13 سنة كما يعني ذكرنا سابقا يتجه إلى بيت المقدس، ثم 3 سنوات أقل من 3 سنوات في المدينة اتجه إلى بيت المقدس. لكن هنا وقع الناس في مشكلة، المسلمون وقعوا في مشكلة، كانوا يقولون يتجه للهيكل، لكن تبين أنه الهيكل كان أصلا مهدم. فأصبح الطبري وغير الطبري ماذا يقولون لما عرفوا حقيقة أنه في زمن محمد كان لم يكن هنالك هيكل، كان مهدم على أيدي الروم؟ قالوا إنه كان يتوجه إلى حجرة بيت المقدس، كانت هنالك حجرة ضخمة في بيت المقدس، هو كان يتوجه للحجرة هذه، توجه 13 سنة يعني إلى الجهة التي فيها بيت المقدس، إلى الجهة التي بها الهيكل، إلى تلك الحجرة كان يتوجه 13 سنة. طبعا هاي عندما كان نبي، هو هل كان قبل أن يدعي النبوة يتوجه إليه؟ إذا كان بعد ذاك بحث آخر، لكن خلال 13 سنة وهو نبي في مكة كان يتجه إلى ذلك المكان، وفي المدينة أيضا 3 سنوات إلا قليلة كان يتجه إلى هناك. لما شن عليه اليهود حول الكعبة. الآيات القرآنية واضحة، يعني سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. يعني يقول احنا يعني طبعا هذه تخريج واهي، لانه انت ما جعلك تتجه للمقدس شهر وشهرين وثلاثة وسنة حتى يكون هو اختبار، أنت قضيت كل عمرك تصلي إلى بيت الهيكل، تصلي إلى تلك الحجرة تتجه. يعني لما كان في مكة ابن عباس يقول إنه كان يضع بين يديه يعني بين يديه يضع الكعبة، لكنه يتجه يعني بوجهه إلى الهيكل، لأنه يريدون أن يخرجون هذه المسألة، لأنه محمد لم يعترف بالكعبة إلا بعد أن حول القبلة، ولم يشرع الحج إلا في السنة الأخيرة بعدما تمكنت هذه القبلة الجديدة من نفوس القوم. يعني قضى محمد أشهر طويلة محتار كيف يغير القبلة وإلى أي جهة سيغير القبلة، لأنه كان اليهود يعيرونه، يقولون لك إن يعني له بأنك تشبهنا بأولاد القردة والخنازير، وإنه إحنا أناس ضالون، وإنه إحنا حرفنا ديننا، وأنت مع كل هذا تأتي وتتوجه إلى قبلتنا. يعني كان القرآن واضح، نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. حتى أنه الكثير من المسلمين يعني أصبحت عنده ردة فعل، لكنه أصبحت هنالك تخريج. المهم عندما يعني حول القبلة أصبح يقول إنه أنت لا تستطيع أنه أن تجعلهم يتبعون قبلتك. الآية ماذا تقول؟ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما اتبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. هو الرجل يعني مع أنه يعني أصبح هو أخطأ، هو أخطأ في تغيير قبلته. يعني هو لو كان باكي على الهيكل مو مشكلة، لأنه فرضا أنه هي الهيكل أو يعني الصخرة التي كانت هناك هي قبلة الأنبياء. فأنت لما حولتها، أنت لما حولتها، حولتها يعني من أجل ماذا؟ اليهود يعني أناس أشرار غير صالحون، يعني فرضا بأنهم أناس صالحون اليهود، زين ما ذنب القبلة؟ يعني القبلة ما يعني ما هو ذنبها؟ يعني أصبحت القبلة غير صالحة لأنه من يدعي أنه يصلي إلى القبلة غير صالح. يعني يمكن أن للإنسان أن لا يصلي صلاة محمد لأنه بعض من يصلي صلاة محمد غير صالح. المصيبة الكبرى بعض أصحاب محمد المتملقين أصبحوا يصفون أنه من يعترض على أنه منافق، يقولون هكذا: انشق الناس في زمن محمد إلى صنفين، فقال المنافقون ما بالهم كانوا على قبلة زمانا ثم تركوها وتوجهوا لغيرها. أصبح حتى الذي يعترض على هذه الحماقات والتخريجات الواهية يصبح منافق. يعني رجل يقضي عمره على قبلة معينة، ومجرد لأنه أناس يعترضون عليه يعني يقدسون هذه الجهة فرضا، فهو أصبح ماذا؟ يترك هذه القبلة لأن هؤلاء الناس غير صالحين. يعني لا أدري كيف يمكن للمسلم أن يصدق بهكذا تعليلات واهية. المهم سؤال الآخر، أنه لما محمد حول القبلة إلى الكعبة وجعل حتى الموتى من أصحابه توجه وجوههم إلى الكعبة، قبل ذلك الموتى والقتلى أصحاب محمد عندما كانوا يدفنون أين كانوا يدفنون وإلى أي جهة توجه يعني وجوههم؟ حقيقة يوجد مثل نقاط مهمة جدا لو يتأمل فيها الإنسان الواعي الذي عنده حكمة تكفي في كل نقطة واحدة أنه تنسف نبوة محمد. كل وحدة من هذه النقاط إذا الإنسان يتأمل فيها فعلا تكفي هذه النقطة في نسف محمد ونبوته. المهم نكمل النقاط الأخرى على عجالة. النقطة 22 تقول إنه في الزرادشتية خلق الإنسان في اليوم السادس ومن تراب، وهو سادس مخلوق وفق التسلسل يعني عند الزرادشتين في الخلق. فخلق أهرومازدا الإنسان الذي هو كايومارتان، يعني الإنسان كان يسمى عندهم كايومارتان، خلقه من تراب ثم بعثه، وهو المخلوق السادس في السلسلة الزرادشتية في الخلق. النقطة 23 تبجل الزرادشتية الشمس والقمر والنجوم، لذلك تجدها واضحة في آيات محمد وسوره، ومن يراجع ويبحث في الثابت من الأحاديث سيجد العجاب من شروحات محمد لهذه الكواكب. طبعا الإسلام أيضا وقرآن محمد نفسه يمكن أن ينسف فقط في قضية الشمس. محمد وقرآن محمد ورب محمد لم يكونوا يعرفون بأن الشمس هي نجم وليست كوكب، وكان دائما يقارن على أنه الشمس يعني يقارنها بالقمر، في حين أنه القمر كوكب صغير ليس له قيمة أمام نجم عظيم مثل الشمس. يعني وكان يظن بأنه الشمس كوكب وليست نجم، كما كان يظن بأنه الأرض مسطحة ولها أطراف ويأتي وينقصها من أطرافها الأربعة. كثير سمع وقرأ محاورة محمد الجدلية وسؤال التعجيزي، يعني سؤال عبقري إلى أبي ذر الغفاري. فأبو ذر يروي أنه قال لي يعني رسول الله أنه يا أبا ذر، أتعرف أين تغرب هذه الشمس؟ أتدري أين تذهب هذه تغرب؟ قلت له الله ورسوله أعلم. فقال محمد إنما هي تذهب حتى تسجد تحت العرش، فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، ويقال لها ارجعي من حيث جئتي، فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، يعني تفسيرات أسطورية. المهم النقطة 24، الديك عند الزرادشتية، ديك مقدس يتبركون فيه في منازلهم، فالبيت الذي فيه ديك لا يدخله أهريمان، هذا يعني الذي هو يسمى الشيطان، حرموا أكل لحم الديك. طبعا بالواقع تجد أنه محمد جدا يحب الديك، ويستحب عنده أنه نربي في بيوتنا الديك، ويكره أو يحرم عن أن نربي مثل الكلاب، وكان يتشائم من الكلاب لعلة، يعني ذكرناها سابقا بأنه كان يعني يجمع أصحابه ليغزون الناس ليلا و يبعث سرايا ويبعث اغتيالات، فكانت الكلاب يعني ترى أشخاصا فتنبح، فكان محمد وأصحابه يتضايقون، فولدت حالة وعقدة نفسية عند محمد، فكان يكره الكلاب وأمر بقتل الكلاب. هذا معروف الأمر المحمدي في قتل الكلاب، وكأنما الكلاب هي يعني شياطين. المهم الديك مستحب عند المسلمين وعند محمد، وشرع ذلك محمد، وقال إن نفس أحاديث محمد إنه البيت الذي فيه ديك وما يدخل له شيطان. وكان الديك عندما يرى الشيطان، يعني عند محمد إذا رأى العفو، إذا الديك يرى الملائكة والحمار المسكين يرى الشياطين. فإذا سمعت حمارا ينهق فتعوذ عند محمد من الشيطان، وإذا سمعت ديكا يعني يعوعي كما يقال في العراقي، فيعني هكذا بجل الملائكة. فهذه يعني هي عبارة عن خرافة زرادشتية أخذها وشرعها في الإسلام وسار عليها المسلمون، وإلى اليوم هذا موجود في الإسلام. هي ليست فقط هذه، محمد عندما ينظر إلى الحمار والقرد والفأر وكذا يذمها، وأبو بريعص يعني عند روايات على أبو بريعص يعني عجيبة غريبة، وأنه كان ينفخ النار على سيدنا إبراهيم. محمد عنده يعني الكثير من الخرافات، وكان يعني يبغض بعض الحيوانات المسكينة. هذه الحيوانات يعني لا هي خلقت نفسها، يعني هسا إذا تأتي إلى فأر أو قرد أو خنزير وتعطيه عقلا وتسأل هذا الخنزير أو القرد أو كذا، تقول له لماذا خلقت نفسك أنت في هذه الصورة؟ سيقول لك ما أنا بخالق نفسي، أنت تؤمن أنه يوجد إله خلق المخلوقات، أنا خلقني هذا الإله. فأنت كما يعني قيل أنه أنت تعيب الناقش أم المنقوش، يعني أنت رأيتني رسما مرسوما بيد القدرة، أنت لما رأيتني مرسوما بيد القدرة تعيبني أنا، إن عبتني فقد عبت الناقش، لأن من نقشني من رسمني هو الخالق. محمد كان إنسان سطحي الفكر، يعني سلمان الفارسي أعطاه معلومات فتحت بعض الأحيان آفاق ذهنية ونفسية عند محمد، وإلا عقيدة محمد لا يعرف عن الإله إلا غير أنه قاعد على الكرسي وعند أربع ملائكة حملة. يعني لما تعرف على سلمان أصبح عنده بعض العقائد شوية يعني فتحت أمامه بعض الآفاق، وإلا كان الرجل سطحي جدا، يعني الذي يحقق في تاريخ محمد وسيرته وأحاديثه أحاديث الواضحة الثابتة يراه بأنه سطحي جدا. يعني هو كان عنده الله كالملك جالس على عرشه تحمله أربع ملائكة ليس كمثله شيء، يعني لا يوجد أي مخلوق مثل هذا الإله. لا يوجد أي إله آخر مثل هذا الإله، يعني مو ليس كمثله شيء، مثلا هو عبارة عن نور شعشعاني ملأ آفاق كل شيء، يعني كما يصفه مثلا بعض الحكماء والفلاسفة. لا، هو الرجل كان يصف هذا الإله بأوصاف أخرى، أوصاف كانت جدا سطحية، ووضعوا على لسانه بعض الأحاديث عبر يعني بمرور الأزمنة. المهم، سطحية محمد جعلته يتشائم ويكره ويحقد على بعض الحيوانات مثل القردة والخنازير هذا أبو بريعس وغيره، والفأر. خب الفأر فويسقة لأنه كانت تتلصلص، يعني لأنه هي أي فأر مثل هي تخرج رأسها وتنظر يمينا وشمالا لتعرف هل يوجد خطر أم لا يوجد خطر، ثم مثلا تأتي تنقض على الشيء الذي مثل تريده هي. طبعا هو ما كان يعني حتى هذه الحالة ما كان يفهمها، يسميها فويسقة، يظن بأنه هي تتلصلص عليه، يعني كما يظن بأنه البريعس يتلصلص عليه. يعني هذا واضح، يعني لمن يقرأ روايات محمد يجد العجب. ثم مستحب أنه تقتل البريعصي، مستحب شرعا تقتله. يعني ما هي مثلا الحكمة في قتل البريعصي مسكين؟ طبعا البريعصي احنا نسميه بريعصي ابو بريص، هذا المسكين فيه فوائد كثيرة في المنزل، لأنه الذباب والكثير من يعني الباق والأمور الأخرى الصغيرة التي تطير هو يقضي عليها، فيحافظ على نظافة المنزل. هو أيضا ليس من النوع الذي يأتي يتغذى على الأطعمة، فهو وجود البريعص أبو بريعص في البيت يعني شيء مفيد. المهم الآن، هو الرجل كان يخشى ويتضايق من أبو بريعص، فأمر بقتل أبو بريعص. وهكذا يعني هو ينظر إلى الحيوانات وفق أشكالها، كأنما هي خلقت نفسها بنفسها، فالحيوان الجميل والصوت لطيف وكذا كان يعني يتغنى به، وأما مثل الحيوان الذي فيه يعني نوعا ما يعني شكله مختلف وصوته غير جميل وعنده مثل طبيعة يعني مختلفة، فهو الرجل كان يخشاه ويحذر منه ويأمر بقتله. إذن يعني من الأمور الثابتة أيضا في الإسلام هو استحباب تربية الديك في البيت، وكراهية تربية الكلاب وغير الكلاب في البيت. من الأحاديث الثابتة عند الشيعة والسنة، محمد هو هكذا كان يقول: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. طبعا أنت إذا تأتي وفق المقاييس، يعني هو الحمار المسكين يعني أكثر فائدة من الديك، يعني ومطيع، يعني هو أيضا مطيع الحمار أكثر، لكنه صوته مزعج. فهكذا هو الرجل قال أنه هذا كان يرى الشيطان، لذلك أصبح صوته مزعج. يعني من الأمور التي يعني ذكرتها بأنه محمد فتقت عنده لما التقى بسلمان بعض الآفاق الأنفسية والعقلية في فهم الرب، فأصبح يعني يفرق بين التوحيد يعني الألوهية أو الله مثلا قبل أن يخلق المخلوقات والله بعد أن خلق المخلوقات، يعني ما أصبح يقول الله كان ولم يكن معه شيء ثم خلق المخلوقات فأصبح مثلا هو الحق في رواية أو كذا. طبعا هذا المفهوم ما كان يعرفه محمد، يعني طيلة حياة محمد في مكة وفي يعني في مكة كلها ما كان يتحدث بهكذا أشياء، يعني عنده الإله معروف في مكة، يعني شديد البطش شديد العقاب كذا، هذا كله كان يتحدث به. أيضا من المفاهيم التي ظهرت عند محمد عندما التقى بسلمان مفهوم الروحين، يعني روح ضلال وروح هدى، إنا هديناه السبيل إما شاكر وإما كفورا، يعني إنا هديناه النجدين، روح الهدى وروح الضلال، هذه مفاهيم، مفهوم الروحين، روح الهدى وروح الضلال، روح النور وروح الظلمة، هذه مفاهيم زرادشتية موجودة في الزرادشتية، اقتبسها محمد ووضعها في الإسلام. أيضا لمن يراجع أحاديث محمد وآيات القرآنية سيجد أنه هذه كلها ظهرت في المدينة. هذه الأمور يعني العقائدية أو التشريعات التي ظهرت في الإسلام بعد أن تعرف سلمان بمحمد، يعني هي ليست فقط الزرادشتية، هو محمد اقتبس من آخرين، يعني مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء نكالا من الله، يعني هاي قضية قطع الإيد في السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، هكذا الآية. بالواقع هذا الحكم هو مو حكم لا موجود في الزرادشتية ولا موجود في الأديان الأخرى، يعني محمد اقتبس ابن الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة في زمن يعني ما يسمى بزمن الجاهلية وفق ما يقول المسلمون، الوليد بن المغيرة عند أحد من الموالين سرق من الكعبة. الكعبة كان فيها أموال يعني ذهب فيها وفضة وتحف وكذا، فيوجد أحد الناس الموالين للمغيرة الوليد بن المغيرة سرق، يقولون هو هذا الموالي سرق من كنز في الكعبة، هكذا في التاريخ. شرع الوليد بن المغيرة حكم قطع اليد. محمد لما جاء بالإسلام أخذ هذا التشريع وعمل به أيضا. المصيبة الكبرى نسبه لرب العالمين. طبعا لما تأتي أنت للمسلمين، نفس المسلمين، يعني نفس المسلمين الذين يؤمنون بمحمد ويقدسونه، هم يقولون أول من قطع اليد في الجاهلية هو الوليد بن المغيرة. لكن أنت لما تأتي إلى القرآن ماذا تجد في القرآن؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. يعني بعض الكذبة يقول ماذا يقول الذين يخرجون، يعني يخرجون أفعال الإسلام، إنه السارق هنا اقطعوا إيده، ما المقصود بها قطع اليد بالسكين؟ يعني لا، اقطعوا يده يعني لا تجعله يسرق مرة أخرى، يعني شو كيف يعني، يعني هكذا تخريج. طبعا هذا الغبي، لو فرضنا هذا الكاذب قبلنا المدافع الأعمى على الإسلام، لو قبلنا أنه اقطعوا أيديهما، ما المقصود بها قطعهم بالسكين والسيف؟ قصد أنه يعني اقطعوهما عن السرقة، يعني لا تجعلوا يسرق، يعني شنو اكرموا أموال، يعني هو هم سرق وهم لا، يعني المقصود أنه سووا لضمان اجتماعي مثل الاسكندنافيين يعني ها. لكن ليش قال أنه بالقرآن جزاء بما كسب نكالا من الله؟ النكال شنو يعني في اللغة العربية؟ نكل به تنكيلا، شنو يا بغل، ما معنى نكل به تنكيلا؟ ما معنى النكال؟ يعني أحيانا تجد دفاع من بعض المسلمين يعني هؤلاء الشيوخ الكذبة، يعني خارج نطاق أنه يعني البث، خارج نطاق أنه الفهم، خارج نطاق العقل، خارج نطاق يعني طبيعة اللغة والسياق وأسباب النزول، ويعني فالشيء خارج نطاق العادة. المهم أنه محمد اقتبس الكثير. لا يوجد في الإسلام شيء مشرع خاص بمحمد. تصور مثلا محمد لما قدم إلى المدينة إلى يثرب، وجد بعض اليهود، ليس كل اليهود، بعض اليهود عندهم ماء كثير يعني من الآبار والكذا، فعندهم ماء، فهؤلاء لما يذهبون إلى الغائط، طبعا العرب ما يوجد عندهم ماء، لما كانوا يذهبون إلى الغائط فيمسحون. ما المشكلة؟ يأتي بعض المسلمين يقول محمد علم أصحابه حتى كيفية الخراء. هو محمد كان يعني كثير من كلامه لغو، لأنه أصلا العرب كان ما عندهم ماء كثير، فكانوا الماء يعني بعض الأحيان يجدونه يغسلون به ويشربون منه، لكن لما يذهبون إلى الغائط ما كانوا يغسلون بالماء، كانوا يمسحون بالحجر. هاي عادة العرب، حتى الذين في مكة كانوا يذهبون إلى الغائط فيمسحون بالأحجار. لكن هو لما قدم إلى المدينة إلى يثرب، وجد بعض اليهود عندهم ماء، فماذا فعل محمد؟ يعني لما عرف هؤلاء بالروايات موجودة الروايات إنه لما نظر إليهم وجدهم إذا إذا تغوطوا استنجوا يعني غسلوا شو اسمه من بعد الغائط غسلوا أدبارهم بالماء. فسألهم عن ذلك فقالوا له إحنا نقوم بهذا الفعل هاي قبل أن تقع مشاكل عويصة مع اليهود. فقالوا له إحنا إذا يعني تغوطنا استنجينا. فحبب ذلك محمد وشرعه لأصحابه. لكن هو لما شرعه لأصحابه الآن لأنه بعض المسلمين يظن أنه الغائط لما الإنسان يتغوط واجب عليه أن يغسل بالماء، لا مو واجب عليه غسل بالماء، يعني هي مسح، تريد أن تغسل بالماء يمكنك تغسل بالماء. لأنه بعض المسلمين بأوروبا يظنون أنه يعني لا يعني الدول الأوروبيين يمسحون وكذا فهذا مخالف للإنسانية وغير جميل وقذارة وكذا، ما هو أنتم أجدادكم كيف كانوا يعني. ثم أنه الغسل بالماء هو مو الغسل الآن الموجود عند المسلمين يعني بهالطريقة، لأنه بعض الأحيان قلة الماء للغائط يعني تدمر كل المسألة، فالمسح يكون أولى. يعني الآن هذه مسألة يعرفها من يعرف. المهم فمحمد تشريعات محمد تشريعاته كلها اقتباسية، لا يوجد في الإسلام حكم واحد فيه يعني منفعة جاء من محمد عن طريق جبريل، لا إما زرادشتية وإما يهودية وإما من ملة أخرى موجودة، يعني موجودة في أمم كانت قريبة على محمد أو عند أشخاص كانوا قريبين على محمد. الأمور الغير إنسانية هي التي شرعها محمد من جيب الصفحة. يعني مثلا استباحة فروج النساء وأجاز لأصحابه معاشرة مثلا المسبيات حتى لو كان أزواجهن أحياء، هذا خاص محمد لم يفعله دين أبدا. يعني لا يوجد معتقد ديني على وجه الكرة الأرضية يبيح للإنسان الآخر أن يعني يعاشر المسبية حتى عند اليهود. اليهود عندهم في المسبيات حكم خاص ما يسمونها أيضا المسبية. في كتب اليهود إذا أعجبتك وحدة من أنتم هجمتم على مدينة ورأيت امرأة جميلة وأحببتها أنت، طبعا هذه تأخذها يقول عندك وتجعلها تقص شعر رأسها وتندب أهلها شهر أو أكثر وتتزوجها، يعني هذه الطريقة عندهم، يعني تتركها وتدخل دينك وتبكي أهلها وتتطهر مثل اليهوديات ثم تتزوجها. الدين الوحيد الذي أباح فروج النساء بهذه الطريقة القسرية الوحشية الظالمة، ولو يعني كان لهن أزواج وأحياء أسرى هؤلاء الأزواج أو هاربون من محمد وسيفه، أباح لهم محمد لأصحابه. يعني تصور هذه قضية أوطاس وكذا، يعني واضح أنه بعض أصحاب محمد نفسه لم تقبل ذلك لكن محمد أباحها، كل نسب للإله المقدس. هاي قضية إباحة فروج النساء في الإسلام طبعا هذا ليس تخريف وليس تكذيب وليس روايات ضعيفة وليس روايات ثابتة أو غير ثابتة، إنما هو قرآن وأجمعت عليه طوائف المسلمين ومذاهب المسلمين. يعني حتى الشيخ الوائلي اللي يعتبرونه مثلا حكيم وكذا عند هذا أمر مسلم في فقه الجنس كتابه. يعني زين، يعني محمد لم يأتي بشيء فيه خير من جيب الصفحة. الأشياء الجميلة مثلا البعض المسلمون يعني يتغنون بحرمة لحم أكل الخنزير، لا يعني حرمة لحم الخنزير، هو محمد ما جابها من جيب الصفحة. اليهود قبل محمد بقرون طويلة يعرفون أنه هذا الحكم وطبقينه وكانوا قريبين على محمد وراد أن يتشبه بهم. يعني هو أولى، هو قال لهم أنا أولى بموسى منكم، فلذلك هو أخذ الأحكام اليهودية ونسبها إليه، فأكيد ما راح يأكل لحم الخنزير. لكنه البعض المسلمين يقول لك انه يوجد اعجازات في يعني انه كيف عرف انه فيه يعني ياكل الغائط وياكل الميتة، ما هو كل واحد الدجاج ايضا ياكل الغائط وياكل الميتة. يعني الموجود في الفقه الاسلامي الحيوان الجلال يعني الذي يتغذى على الغائط، اذا كانت عندك دجاج جلالة فماذا تفعلها في الاحكام الشرعية؟ تأخذها وتحبسها، أو لأنه ما يجوز لك تأكلها بالإسلام رأسا بالأحكام الفقهية. هاي ما كلها درسناها بالحوزة، يعني بالعلوم الإسلامية درسناها وبالفقه الإسلامي. فهو مو فقط الخنزير، يعني المهم كل إنسان يربي خنزير أو يربي دجاج أو يربي كذا يعرف هذه الحيوانات كيف تأكل وكيف تنام. الخنزير قذر وسخ، نعم كل إنسان يعرف أنه الخنزير ينام بالأماكن الوسخة، وهي هذا شيء معروف، يعني ما حاجة أنه شخص يخبرني بآيات قرآنية أنه الخنزير وسخ، يعني هو يرى بالعين، يعني إلا أن كان الناس عميان مثل يربون خنازير لا يرون الخنزير أنه ينام بهذه الأماكن، أو أنه يتغذى على الخراء كما تتغذى الدجاج على الخراء. المسلمون يظنون أنه الدجاج لا يتغذى على الخراء، لكن اقرأ باب الدجاج الجلال مثلا، ما حكم الدجاج وغير الدجاج إذا كان جلالا؟ يعني المهم طالبنا الأمر، وهذه الحلقة هي لابد أن تكون خاتمة. طبعا توجد أحكام كثيرة أيضا يمكن مراجعتها كما ذكرنا سابقا، وذكرت أنا أنه الكتاب منشور عندنا، يعني كتاب الأفاستا، وذكرنا بأنه لا يوجد أحكام شرعها محمد يعني وكانت صالحة للبشرية أو غير صالحة للبشرية، أخلاقية أو غير أخلاقية، إلا وكانت عند أمم أخرى، لكنه زاد في بعض الأحكام القسرية، أحكام السلب والنهب والاغتصاب باسم الإله وهذه الأمور زاد عليها. يعني هو الرجل جاء بأحكام بعد أخرى من جيب الصفحة أشد، لكن هذه الأحكام التي يتغنى بها المسلمون كلها أحكام جيء بها من الزرادشتية أو من اليهودية أو من غيرها، فلا فضل لمحمد على مخلوق أبدا، إنما هو ناقل ادعى النبوة وكان يقع ويغمى عليه ويتكلم كما تتكلم بعض النساء في العراق عندما تقع، وهو يتكلم على لسانها العباس لأنه هي تعتقد بالعباس وتخشى العباس فينطق على لسانها العباس. هاي الحالة معروفة عندنا بالعراق. هذا المرض كان منتشر عند العرب وما زال منتشر عند العرب. أكثر أمة تصاب بالصرع وتتكلم هي الأمة العربية. منذ ذلك التاريخ القديم كان معروف وكان يسمى بمرض الكهان عند العرب. فمحمد كان واحد من هؤلاء، لكن الرجل كان عنده معلومات كثيرة، عقائد كثيرة متفرقة، يسمع خيال خصيب، ومر بأحداث كثيرة، ومر بطفولة مؤذية، فصار عنده نسيج وخليط وكوكتيل عظيم متنوع، وأصبح يقع ويتكلم وفق لغته وبيئته، وأصبحت هذه الآيات آيات الإله المقدس في كتابه المقدس عبارة عن مجموعة من المتناقضات، حتى قال علماء المسلمين لا يوجد آية واحدة في كتاب الله في القرآن، لا يوجد آية واحدة اتفق على تفسيرها المسلمون أبدا، ما يوجد في كل القرآن آية واحدة، كل آية بها اختلاف. نختم هذه الحلقة الأخيرة من الجزء الثالث من الأحكام الزرادشتية في الإسلام، أو ما اقتبسه محمد بن سلمان، وسلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات، وفي أمان النور.